قال رحمه الله: باب سجود السهو، هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. الشوكاني رحمه الله ذكر في هذه المقدمة القول الراجح من أقوال أهل العلم، لكن المراد بالمسنون هنا الواجب، لأن سجود السهو يكون في الواجبات وفي ترك الأركان، وأما المستحبات فالصحيح أن ليس فيها سجود سهو. قال رحمه الله: أقول أما كون سجود السهو يكون على التخيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده، فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد بعده، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم كما أسلفت لكم، وإلا فبعض أهل العلم يمنع السجود بعد السهو لما ورد فيه النص أن السجود قبل السهو وقبل السلام، ويمنع السجود بعد السلام لما ورد فيه السجود قبل السلام، ويمنع السجود قبل السلام لما ورد فيه السجود بعد السلام. والصحيح أن السجود قبل السلام فيما ورد فيه السجود قبل السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، والسجود بعد السلام فيما ورد فيه السجود بعد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وإن قدر أنه خالف بينهما فالصلاة صحيحة. قال: أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم، فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة. وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاث فليجعلهما اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعة فليجعلهما ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. أما هذا الحديث بهذا السند فالراجح فيه الإرسال، فقد أعله المتقدمون بذلك، كما نقل ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير. وأما من حيث شواهده فإن شاهده في صحيح مسلم كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم اختلف العلماء في الاستيقان هنا، فقال بعضهم: الاستيقان هو القليل، وقال بعضهم: بل مطمئنة إليه نفسه. والصحيح أن الاستيقان هو القليل، فإن كان الاستيقان إذا كان الشك في الثالثة أو الرابعة فيحسبها ثالثة، وإن كان الشك في الثالثة أو الثانية فيحسبها ثانية، وإن كان الشك في الثانية أو واحدة فيحسبها واحدة، وهكذا. قال: ومنها ما هو في غير الصحيحين. وأما ما صح عنه مما يدل على أنه سجد بعد التسليم فلحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. وهذا الحديث جاء عن عمران وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما العصر وإما الظهر، وجاء أنها العصر، ثم سلم عن ركعتين، وفي بعضها أنه سلم عن ثلاث، ثم قام فقام له رجل يقال له الخرباق وفي يديه طول، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت ولا قصرت. قال: بل كان ذلك. فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بقي عليه، ثم سجد سجدتين بعد أن سلم. وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وحديث ابن مسعود أيضا في الزيادة، فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام، والنقصان يكون السجود له قبل السلام، والشك يكون السجود فيه قبل السلام. قال وحديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. فقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وصححه. والحديث له شواهد، لكن في مسلم حديث عبد الله بن بحينة، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوس ثم تشهد ثم سجد السجدتين ثم سلم، فكان سجوده قبل السلام، وهو أصح من هذا الحديث. قال وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، وما ذاك؟ فقالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا في الزيادة ظاهر. قال فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جمع ذلك، ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع. وهذا الاختيار الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي عليه شيخنا مقبل رحمه الله، وعليه شيخنا يحيى حفظه الله، وعليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهكذا كثير من العلماء، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. فنعم، أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار، أي إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم. والكل سنة، وفي المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح المنطقة نيل الأوطار، شرح منطقة الأخبار، وهو من أنفس كتب الشوكاني رحمه الله. قال وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل، الإحرام أي تقول الله أكبر ثم تسجد، هذا ثابت، والتشهد لا يثبت، فقد تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ضعيف، فهي زيادة منكرة، وما جاء من الأحاديث تشهد له فهي ضعيفة، فلا تقوم الحجة بمثل هذه الزيادة. وأما التحليل فكما سبق أنه ثم سلم. قال فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر وسلم، كما في حديث اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث، أي في الصحيحين، حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال وأما التشهد فلي حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، خرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وكما تقدم أنها لم تثبت. وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة، وكلها ضعيفة جدا لا تشهد لما تقدم. قال وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط، التشهد الأوسط عند الجماهير واجب، وعند الشوكاني يرى أنه مسنون، لكن الصحيح ما تقدم. ولحديث لكل سهو سجدتان، لكل سهو فيما هو كان من الواجبات أو كان من الأركان، أما المستحبات فليس فيها ثمة سهو على الصحيح. والكلام فيه معروف، أي في الحديث، فبعضهم يحسن وبعضهم يضعفه، وهو موافق على التفصيل الذي ذكرته. ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا، لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صلى ثلاثا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح. ولا يكون الترغيم إلا مع السهو، لأنه من قبل الشيطان. قال وأما مع العبد فهو من قبل المصلي، وقد فاته ثواب تلك السنة. قال: وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركع سهوا فللحديث المتقدم حديث ابن مسعود أنه قام. ثم هنا أيضا فائدة: لا يجوز للمصلين أن يتابعوا الإمام إذا علموا أنه سهى في هذا الأمر، لا سيما في الزيادة أو النقصان، ولكن عليهم أن يسبحوا، فإن جلس في الزيادة الحمد لله وإلا جلسوهم، ويسبحوا في النقصان فإن قام وإلا قاموا. لكن إذا ترك واجبا وانتقل إلى غيره كما هو الحال في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط، فإنه إذا وصل إلى الركن الثاني لا يلزم الرجوع، لا يلزم الرجوع إلى الركن الأول، وإنما يجبر ذلك بسجدتين كما تقدم. قال: وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركع سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى، وبالأولى يعني إذا كان شك دون الركعة. وأما للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو، وهذا هو القول الذي قررناه لكم أنه يبني على اليقين، واليقين هو القليل على الصحيح. وأما متابعة المؤتم للإمام في سجود السهو فلأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه كان يسجد الصحابة رضوان الله عليهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق. يعني لا يقول المؤتم: أنا ما سهوت إذن أنا ما سأسجد، يقال له: تابع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه مسألة مهمة، مسألة السجود السهو، لأنه قل أن يصلي إنسان إلا ويقع في مثل هذا السهو، لكن عليه أن يجبر سهوه بسجدتين من غير تشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: باب القضاء للفوائد. التارك للصلاة إما أن يكون عامدا وإما أن يكون معذورا كنوم أو نسيان أو غير ذلك. فالعامد اختلف العلماء فيه، فذهب الجمهور إلى أنه يقضي الصلوات التي تركها حال عمده، وذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخنا مقبل، وهكذا شيخنا يحيى على ما سيأتي في قراءة كلام الشوكاني، إلى أنه لا يقضي وإنما يتوب إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي يظهر، فإن تارك الصلاة كافر. والله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فليس عليه قضاء، وإنما عليه التوبة النصوحة، وعصى الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويتوب عليه. والقول الثاني أنه يقضي، واختلفوا أيضا في كيفية القضاء، فقال بعضهم: يقضي مع كل صلاة صلاة حتى يتم عليه، وقالوا غير ذلك، لكن الصحيح أن القضاء ليس عليه دليل. قال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانية. قال: أقول: قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء، وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابني الهادي، هذا من كتب الشيعة، البحر الزخار على حدائق الأزهار، والاستاذ ورواية عن القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة. وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ولم يأتي الجمهور بدليل يدل على ذلك، ولم أجد أنا دليلا لهم من كتاب الله ولا سنة إلا ما ورد في حديث الخثعمية، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق أن يقضى. هذا حديث الخضعمية في شان الحج وفي شان الصيام، فيبقى الدليل على ما جاء فيه. قال: وهو حديث صحيح متفق عليه عن ابن عباس، وفيه من العموم الذي يفيد المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب، فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه. وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي، أم لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق لابد من دليل جديد، لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء، ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر معمدا، ما سبق ما تقدم، وهو أنه لا يلزمه أن يصلي ولا أن يقضي، بل يكفي أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصلاة ويشرع في الصلاة التي هو فيها. قال: وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة، فإنه يجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر، وذلك وقتها وفعلها فيه أداء، كما يفيد ذلك الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الأحزاب، جابر وعلي رضي الله عليهم شغل يوم الأحزاب عن صلاة العصر ونسيها، ثم صلاها بعد المغرب، ثم صلى بعدها المغرب مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة، فإنه يجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر، وذلك وقتها وفعلها فيها أداء، كما يفيد ذلك أحاديث، يعني ليس قضاء، لأن بعضهم قال هذه تكون قضاء أم أداء، والصحيح أنها أداء، فوقتها حين يذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وقد تقدمت في أول الكتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة، وفي ذلك خلاف، والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء، للتصريح منه صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها المصلي وقت الذكر، يعني من نام عن صلاتها ونسيها فوقتها إذا ذكرها، وقتها إذا ذكرها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتروك لغير نوم وسهو كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال، كما سبق فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر، وما صلاهما إلا بعد هوي من الليل، كما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين من حديث جابر، وليس فيه ذكر الظهر بل العصر فقط. وأما كان صلاة العيد المتروكة لعذر وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد، تفعل في اليوم الثاني ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد، فلحديث عمير بن أنس عن عمومة له أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم الخطابي وابن حجر في بلوغ المرام، وأيضا هو في صحيح شيخنا رحمه الله تعالى. فالشاهد أن صلاة العيد جاء الدليل في شأنها، وهم لم ينسوها، وإنما لم يعلموا بوقتها إلا بعد خروج لم يعلموا بوجوبها إلا بعد خروجها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد لأدائها، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا ملخص لما تقدم من البابين، وكنا نريد أن نأخذ صلاة الجمعة لكن كأن الوقت سيضيق علينا، ولعلكم أن تكونوا في شغل من شأنكم، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، جزاكم الله خير على ما تقومون به من هذه الدورات العلمية التي نرجو أن ينفعكم الله عز وجل بها، فإن الاهتمام بالعلم والعمل يعتبر من المهمات التي ينبغي لطالب العلم ألا يفتر عنها ألا يفتر عنها أبدا، ينبغي الإنسان ألا يفتر عنها، وعليه أن يستمر في طلب العلم وفي تحصيله، فإن سعادتنا وعزنا وسؤددنا وقوتنا بطلب العلم وظهور دعوتنا بطلب العلم. ليس للسني مجال في الكسل ولا في التواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ليس للسني مجال للنوم، ليس للسني مجال للرجوع إلى القهقرة، فعلينا بالمضي كما قال السلف من المحبرة إلى المقبرة. وإذا لم نجد الشيء الذي نرجو فما فيه خير خير، فما تقومون به من الدورات، كونكم تزورون أخوانكم هذا نفعه عظيم، كون أخوانكم يزورونكم هذا نفعه عظيم، كون من أراد الله به الخير بلغكم دين الله وبصركم بما يجب عليكم وذكركم ما نسيتم وعلمكم ما جهلتم، هذا كله خير. ونحن نتعاون سواء الطالب أو الشيخ أو غير ذلك، كلنا نتعاون. وكما قيل: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن دونه ومن هو مثله. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صرف عنا وإياكم كل شر وضير، وبلغنا الله عز وجل العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين. وسلامي على جميع إخوانكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.